بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب آداب طالب الحديث من الجامع للخطيب، 92 و300 من الهجرة، 63 و400 من الهجرة. انتقاء بكر بن عبد الله أبو زيد، الناشر، مكتبة الرشد بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم دكتور حاتم بهجت. تقديم: الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق أن ألفت كتابا باسم حلية طالب العلم، استمددت مادته من أنوار الكتاب والسنة وما دونه الجلة من أئمة الملة، ومنها كتب الخطيب البغدادي المتوفى 63 و400 من الهجرة رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لما فيه من المبنى الفائق والإعداد الجامع، إذ كان رحمه الله تعالى يعقد الباب ويسند فيه ما شاء الله من الأحاديث والآثار، بلغت نحو من 2000، عقد لها 33 بابا يتخللها ما هو بمثابة الفصول، أفرغها في 10 أجزاء طبعت في 2 مجلدين، بلغت صفحاتها نحو من 600 صفحة. وفي مقدمة الباب أو مثانيه أو خاتمته أو في المواطن 3 أحيانا يذكر رحمه الله خلاصة معتصرة لمؤدى هذه النصوص، يسبكها بلفظ موجز من حر اللفظ مليح المبنى متين المعنى، بعد أن جعل بين يدي كتابه مقدمة حافلة. لما كانت الحال كذلك، وأن هذا في علم تهرع له النفوس وتحفد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما انتشر في عصرنا ولله الحمد من حب اتباع السنة النبوية والجد في طلبها، والطلاب بحاجة إلى مختصر في الآداب يدرسونه قبل الخوض في الحديث وعلومه ليلجوا إليه من بابه بعد معرفة آدابه، ولأني لم أرى كتابا مختصرا بخصوص آداب طالب الحديث على هذا المنوال، وإن كانت معدودة في أنواع علوم الحديث، كان لابد من إفرادها على نسق واحد في البيان. ومن وراء هذا التدليل على قدر هذا الكتاب وحث الهمم على ديمومة القراءة والنظر فيه طلبا لصالح العمل والتقاط النفائس والضرر. ولهذه الأسباب رأيت أن أنتقي من هذا الكتاب العباب ما يلي: أولا، مقدمة المؤلف بنصها من قوله، ثانيا، المنتقى من تراجمه، ثالثا، المنتقى من أقواله، وما تركت من الأخيرين إلا النزر اليسير مما لا يتعلق بمقصدنا. وإذا وازنت بين موضوع أقواله رحمه الله تعالى وبين ما سبق في حلية الطالب العلم، تجد أني قد أتيت على جل مقاصده، إلا أن هذا المنتقى أضاف على آداب المحدث أحكاما أخرى، تحقيقا لتلبية الرغبة في المحافظة على قول الخطيب ونصه مما هو داخل تحت الانتقاء، وإن كانت قد وقعت بعض إضافات من كلمات وهي قليلة أو حذفها وهو أقل اقتضاها السياق فليعلم، والله الموفق. المنتقى من مقدمة الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي القدرة والجلال والنعم السابغة والإفضال، الذي من علينا بمعرفته وهدانا إلى الإقرار بربوبيته، وجعلنا من أمة خاتم النبيين السامي بفضله على سائر العالمين، الطاهر الأعراق الشريف الأخلاق، الذي قال الله الكريم مخاطبا له في الذكر الحكيم: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم وأزلف منزلته لديه وعلى إخوانه وأقربيه وصحابته الأخيار وتابعيه، وسلم عليه وعليهم أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكرت في كتاب شرف أصحاب الحديث ما يحدو ذا الهمة على تتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد في طلبها والحرص على سماعها والاهتمام بجمعها والانتساب إليها، ولكل علم طريقة ينبغي لأهله أن يسلكوها، وآلات يجب عليهم أن يأخذوا بها ويستعملوها. وقد رأيت خلقا من أهل هذا الزمان ينتسبون إلى الحديث ويعدون أنفسهم من أهله المتخصصين بسماعه ونقله، وهم أبعد الناس مما يدعون، وأقلهم معرفة بما إليه ينتسبون. يرى الواحد منهم إذا كتب عددا قليلا من الأجزاء واشتغل بالسماع برهة يسيرة من الدهر أنه صاحب حديث على الإطلاق، ولما يجهد نفسه ويتعبها في طلابه ولا لحقته مشقة الحفظ لصنوفه وأبوابه، وهم مع قلة كتبهم له وعدم معرفتهم به أعظم الناس كبرا وأشد الخلق تيها وعجبا، ولا يراعون لشيخ حرمة ولا يوجبون لطالب ذمة، يخرقون بالراوين ويعنفون على المتعلمين خلاف ما يقتضيه العلم الذي سمعوه، وضد الواجب مما يلزمهم أن يفعلوه. والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وأشد الخلق تواضعا وأعظمهم نزاهة وتدينا وأقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه وسيرة السلف الأخيار من أهل بيته وأصحابه وطرائق المحدثين ومآثر الماضين، فيأخذ بأجملها وأحسنها ويصدف عن أرذلها وأدونها. وأنا أذكر في كتابي هذا بمشيئة الله ما بنقلة الحديث وحماله حاجة إلى معرفته واستعماله، من الأخذ بالخلائق الزكية والسلوك للطرائق الرضية في السماع والحمل والأداء والنقل وسنن الحديث ورسومه وتسمية أنواعه وعلومه على ما ضبطه حفاظ أخلافنا عن الأئمة من شيوخنا وأسلافنا، ليتبعوا في ذلك دليلهم ويسلكوا بتوفيق الله سبيلهم. ونسأل الله المعونة على ما يرضى والعصمة من اتباع الباطل والهوى. المنتقى من تراجمه وأقواله: الأول، النية في طلب الحديث. يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. وليتقي المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه. وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء. إذا كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه، وليعلم أن الله تعالى سائله عن علمه فيما طلبه ومجازيه على عمله به. الثاني، ذكر ما ينبغي للراوي والسماع أن يتميز به من الأخلاق الشريفة، فذكر جملة فيها يجمعها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. الثالث، ذكر ما يجب على طالب الحديث من الاحتراف للعيال واكتساب الحلال. إذا كان للطالب عيال لا كاسب لهم غيره، فيكره له أن ينقطع عن معيشته ويشتغل بالحديث عن الاحتراف لهم. والأصل في ذلك ما ذكره بسنده: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ورواه مسلم وغيره بنحوه. الرابع، ذكر ما يجب تقديم حفظه على الحديث. ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. فإذا رزقه الله تعالى حفظ كتابه فليحذر أن يشتغل عنه بالحديث أو غيره من العلوم اشتغالا يؤدي إلى نسيانه. ثم الذي يتلو القرآن من العلوم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه، فيجب على الناس طلبها إذ كانت أس الشريعة وقاعدتها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما ينطق عن الهوى. أنا محمد بن أحمد بن يعقوب، أنا محمد بن نعيم الضبي، أخبرني محمد بن يوسف بن ريحان قال: حدثني أبي قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله، فإنكم أقل الناس. قال الشيخ أبو بكر: قول البخاري إن أصحاب السنن أقل الناس عنا به الحفاظ للحديث العالمين بطرقه المميزين لصحيحه من سقيمه. وقد صدق رحمه الله في قوله: لأنك إذا اعتبرت لم تجد بلدا من بلدان الإسلام يخلو من فقيه أو متفقه يرجع أهل مصره إليه ويعولون في فتاويهم عليه، وتجد الأمصار الكثيرة خالية من صاحب حديث عارف به مجتهد فيه. وما ذاك إلا لصعوبة علمه وعزته وقلة من ينجب فيه من سامعيه وكتبته. وقد كان العلم في وقت البخاري غضا طريا، والارتسام به محبوبا شهيا، والدواعي إليه أكبر، والرغبة فيه أكثر. وقال هذا القول الذي حكيناه عنه: فكيف نقول في هذا الزمان مع عدم الطالب وقلة الراغب؟ وكأن الشاعر وصف قلة المتخصصين من أهل زماننا في قوله: وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. الخامس، القول في الأسانيد العالية. إذا عزم الله تعالى لامرئ على سماع الحديث وحضرته نية في الاشتغال به، فينبغي أن يقدم المسألة لله أن يوفقه فيه ويعينه عليه، ثم يبادر إلى السماع ويحرص على ذلك من غير توقف ولا تأخير، ويعمد إلى أسند شيوخ مصره وأقدمهم سماعا فيديم الاختلاف إليه ويواصل العكوف عليه. ومذاهب الناس تختلف في ذلك، فمنهم من يكتفي بسماع الحديث نازلا مع وجود من يرويه عاليا، ومنهم من لا يقتنع بذلك ولا يقتصر على النزول وهو يجد العلو. وأهل النظر أيضا مختلفون في ذلك، فمنهم من يرى أن السماع النازل أفضل، لأنه يجب على الراوي أن يجتهد في معرفة جرح من يروي عنه وتعديله، والاجتهاد في أحوال رواة النازل أكثر، وكان الثواب فيه أوفر. ومنهم من يرى أن سماع العالي أفضل، لأن المجتهد مخاطر، وسقوط بعض الإسناد مسقط لبعض الاجتهاد، وذلك أقرب إلى السلامة فكان أولى. والذي نستحبه طلب المعالي، إذ في الاقتصار على النازل إبطال الرحلة وتركها، فقد رحل خلق من أهل العلم قديما وحديثا إلى الأقطار البعيدة طلبا لعلو الإسناد. قال منتقيه عفى الله عنه: يريد الخطيب بهذا رحمه الله تعالى في عصر الرواية وامتدادها بالإسناد والإجازة. أما في عصرنا فما بقي فيه إلا رسوم إجازات، والسنة ولله الحمد محفوظة بأسانيدها ومتونها في دواوين الإسلام، فعلى الطالب أن يعمد إلى أبرع أهل عصره في رواية الحديث ودرايته. السادس: تخير الشيوخ إذا تباينت أوصافهم. درجات الرواة لا تتساوى في العلم، فيقدم السماع ممن على إسناده على ما ذكرنا، فإن تكافأت أسانيد جماعة من الشيوخ في العلو وأراد الطالب أن يقتصر على السماع من بعضهم، فينبغي أن يتخير المشهور منهم بطلب الحديث المشار إليه بالإتقان له والمعرفة به. وإذا تساووا في الإسناد والمعرفة، فمن كان من الأشراف وذوي الأنساب فهو أولى بأن يسمع منه. وبسنده عن شعبة قال: حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة. فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه. وذكر بسنده عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. ذكر من يجتنب السماع منه في ترك السماع من الفاسق. اتفق أهل العلم على أن السماع ممن ثبت فسقه لا يجوز، ويثبت الفسق بأمور كثيرة لا تختص بالحديث. فأما ما يختص بالحديث منها، فمثل أن يضع متون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أسانيد المتون، ويقال إن الأصل في التفتيش عن حال الرواة كان لهذا السبب. ومنها أن يدعي السماع ممن لم يلقه، ولهذه العلة قيد الناس مواليد الرواة وتاريخ موتهم، فوجدت روايات لقوم عن شيوخ قصرت أسنانهم عن إدراكهم، وضبط أصحاب الحديث صفات العلماء وهيئاتهم وأحوالهم أيضا لهذه العلة، وقد افترح غير واحد من الرواة في مثل ذلك. قال أبو بكر الخطيب: وإذا سلم الراوي من وضع الحديث وادعاء السماع ممن لم يلقه، وجانب الأفعال التي تسقط بها العدالة، غير أنه لم يكن له كتاب بما سمعه فحدث من حفظه لم يصح الاحتجاج بحديثه حتى يشهد له أهل العلم بالأثر والعارفون به أنه ممن قد طلب الحديث وعاناه وضبطه وحفظه، ويعتبر إتقانه وضبطه بقلب الأحاديث عليه في ترك السماع من أهل الأهواء والبدع. وبسنده عن الثوري يقول: من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمعه، ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة. وإذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمع منه وإن عرف بالطلب والحفظ. ترك السماع ممن لا يعرف أحكام الرواية وإن كان مشهورا بالصلاح والعبادة. وبسنده عن رجاء يعني ابن حيوة أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. كراهة السماع من الضعفاء إذا كان الراوي صحيح السماع، غير أنه متساهل في الرواية ومعروف بالغفلة، فالسماع منه جائز، غير أنه مكروه ويضعف حاله بما ذكرنا. السابع: آداب الطلب. ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم باستعماله آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. استعماله السمت وحسن الهدي. وبسنده عن عبد الله بن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. ويجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التناظر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح يسيره ونادره وطريفه الذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. الثامن: أدب الاستئذان على المحدث والدخول عليه. قال أبو بكر: إذا وجد الطالب الراوي نائما فلا ينبغي له أن يستأذن عليه، بل يجلس وينتظر استيقاظه أو ينصرف إن شاء. كيفية الوقوف على باب المحدث للاستئذان: إذا كان باب دار المحدث مفتوحا فينبغي للطالب أن يقف قريبا منه ويستأذن، وإن كان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء منه واستأذن. ويكره للطالب إذا استأذن فقيل من ذا أن يقول أنا من غير أن يسمي نفسه. ولا يجوز الدخول على المحدث من غير استئذان، فمن فعل ذلك أمر بالخروج وأن يستأذن ليكون تأديبا له في المستقبل. وإذا حضر جماعة من الطلبة باب المحدث وأذن لهم في الدخول فينبغي أن يقدموا أسنهم ويدخلوه أمامهم، فإن ذلك هو السنة. وإن قدم الأكبر على نفسه من كان أعلم منه جاز ذلك وكان حسنا. كراهة تسليم الخاصة: إذا دخل الطالب على الراوي فوجد عنده جماعة فيجب أن يعمهم بالسلام. استحباب المشي على البساط حافيا: يستحب للطالب ألا يمشي على بساط المحدث إلا بعد نزع عليه من قدميه، لما لا يؤمن أن يكون في النعلين من الأقذار، وذلك أيضا من التواضع وحسن الأدب. ويجب أن يبتدئ بنزع اليسرى من نعليه دون اليمنى. ومن الآداب جلوس الطالب حيث ينتهي به المجلس والنهي عن تخطي الرقاب. الكراهة له أن يقيم رجلا ويجلس مكانه. كراهة الجلوس وسط الحلقة وفي صدرها. كراهية الجلوس بين اثنين بغير إذنهما. قال أبو بكر: ومتى فسح له اثنان ليجلس بينهما فعل ذلك؟ إنها كرامة أكرماه بها فلا ينبغي أن يردها. قال أبو بكر: ويجب على من فسح له اثنان فجلس بينهما أن يجمع نفسه. كراهة القعود في موضع من قام وهو يريد العودة إلى المجلس. وبسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. تعظيم المحدث وتبجيله. لعموم حديث: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، رواه بسنده وأخرجه الترمذي وغيره. وإذا خاطب الطالب المحدث عظمه في خطابه بنسبته إياه إلى العلم، مثل أن يقول له: أيها العالم، أو أيها الحافظ، ونحو ذلك. التاسع: أدب السماع. أول ما يلزم الطالب عند السماع أن يصمت ويصغي إلى استماع ما يرويه المحدث. وذكره بسنده عن الضحاك بن مزاحم قال: أول باب من العلم الصمت، والثاني استماعه، والثالث العمل به، والرابع نشره وتعليمه. وإن عرض للطالب أمر احتاج أن يذكره في مجلس الحديث، وجب عليه أن يخفض صوته لئلا يفسد السماع عليه أو على غيره. وإن لم يبلغ صوت الراوي لبعده عنه، سأله أن يرفع صوته سؤالا لطيفا لا سمجا ولا عنيفا، وليتقي إعادة الاستفهام لما قد فهمه، وسؤال التكرار لما قد سمعه وعلمه، فإن ذلك يؤدي إلى إضجار الشيوخ. وينبغي أن يكون مقعد الطالب من المحدث بمنزلة مقعد الصبي من المعلم، ويجب أن يقبل على المحدث بوجهه ولا يلتفت عنه، ولا يصار أحدا في مجلسه، ولا يحكي عن غيره خلاف روايته. وليحذر أن يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعه من المحدث برأيه، فإن ذلك محظور عليه. وكذلك يجب أن لا يعترض عليه بعموم القرآن، لجواز أن يكون ذلك الحديث مما خص به كتاب الله عز وجل. وإذا روى المحدث خبرا قد تقدمت معرفته، فينبغي له ألا يداخله في روايته، ليريه أنه يعرف ذلك الحديث، فإن من فعل مثل هذا كان منسوبا إلى سوء الأدب. العاشر: أدب السؤال للمحدث. مذاهب المحدثين في الرواية تختلف، فمنهم من يبتدئ بها احتسابا من غير أن يسأل، ومن المحدثين من لا يروي شيئا إلا بعد أن يسأل. ويحكى مثل هذا عن إبراهيم النخعي وعبد الله بن طاوس. ومنهم من يتمنع وإن سئل، اعتمادا على قول شعبة بن الحجاج. وكان بعض السلف يتمنع من التحديث إذا كان السامع ليس من أهل العلم. وكان غير واحد من المتقدمين يقتصر على رواية الشيء اليسير ولا يتوسع في التحديث. فإذا كان المحدث ممن يتمنع بالرواية ويتعسر في التحديث، فينبغي للطالب أن يلاطفه في المسألة ويرفق به، ويخاطبه بالسؤدد والتفدية، ويديم الدعاء له، فإن ذلك سبيل إلى بلوغ أغراضه منه. قال الشيخ الخطيب: ومن الأدب إذا روى المحدث حديثا فعرض للطالب في خلاله شيء أراد السؤال عنه، ألا يسأل عنه في تلك الحال، بل يصبر حتى ينهي الراوي حديثه ثم يسأل عما عرض له. وليتجنب الطالب سؤال المحدث إذا كان قلبه مشغولا، ولا ينبغي أن يسأله التحديث وهو قائم ولا وهو يمشي، لأن لكل مقام مقالا، وللحديث مواضع مخصوصة دون الطرقات والأماكن الدنية. انتهى الوجه الأول.